بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد هو أبو رجاء قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه لقب بعابد الصحابة، فقد كان معنيا بالصلاة والصوم والقراءة كثيرا، حتى إنه كان يصوم الدهر، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والسبب أن أباه زوجه بامرأة ثم جاء يتعاهد زوجة ولده عن حالها وشأنها، قالت: نعم الرجل هو، ما كشف لنا مغطى، فذهب وشكاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بما جاء في ذلك الحديث إلى أن قال: صم يوما وافطر يوما. وأبان لها أنه هذا أن هذا الصوم لا سيما مع راحة الجسم لا يضر، قال: وكان هذا كان صيام داود، وكان لا يفر إذا لاقى، أي فيه قوة. والناس يختلفون في ذلك، فربما بعضهم إذا صام يوما وأفطر يوما تعب، إما لضعف بنيته وجسمه، وإما لأمراض تنتابه، وإما لسوء تغذيته، وإما لأنه إذا سرد الصوم بعد كبره يعتريه الحال، حال الضعف بعد كبره ويعاجله الهرم. فالناس يختلفون، ومن كان له قدرة حسب ما يمكنه الله عز وجل من قدرته على العبادة لا يقصر في ذلك ولا يشغل، سواء عن العبادة أو عن العلم، وهو منها، بل من أجلها، بل أجلها، أعني علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، أي من الصدور، وهو قادر على ذلك، ولكن اقتضت حكمته أنه يقبضه بقبض أوعيته، بقبض أهله، أهل العلم. ومعنى ذلك أن هذا ليس بحال طردي أنه يقبض من الصدور، وسنة الله الجارية، لا، سنة الله الجارية بقبض أهل العلم، العلماء. أما الأول الذي هو قبض العلم من الصدور فقد يحصل بأمور، منها الصرف عن العلم حتى ينسى، إما بمطمع دنيوي وشهوات وانشغال، أو بلجوج في المنكرات والشبهات والفتن، أو بمرض يطرأ على صدره فينسى بسبب ذلك المرض أو الاختلاط الذي طرأ له، وهذا قليل بالنسبة لما دل عليه هذا الحديث وهو قبض العلماء. وكثير من العلماء، يعني جملة، حصل له أنه كان عالما فحصل له مرض أو بعض المصاعب المزعجة فضعف حفظه، لا على أنه انتزع كليا ولكن انتزع منه ضعف حفظه واختلط حاله، اختلط وصار لا يعي ما كان يعيه، وربما تختلط عليه محفوظاته، ونسأل الله العافية. هذا من قبض العلم يعتبر، ومن باب الصرف قول الله سأصرف، قوله عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا آية، كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا. فمن كان هذا حاله حتى وإن أعطي من العلم يصرف عن آيات الله علما وعملا وتوفيقا، وإن ابتلي بشيء من العلم لا يكون له فائدة عليه بل ضرر عليه، فهو في حكم من لم يعطى ومن لم يكرم بالعلم، بل كان في حقه ضررا عليه، ازداد به إثما ويزداد عليه ازداد ضررا، والعلم حجة لك أو عليك. ومن هنا فإنك أيها الطالب احرص على هذه الأمور، سلامة صدرك وعلى صحتك، سلامة صدرك من الفتن، وعلى الإيمان بأقدار الله إن حصل شيء، حتى لا تسلب ما هو أعظم عندك من ذلك الذي سلبت إياه، موت قريب أو احتراق شيء نفيس من كتب أو غيرها أو ما إلى ذلك. فالإيمان بأقدار الله والرضا بالله سبحانه وتعالى وبدينه وشرعه وقدره وقضائه يوفر عليك كثيرا، وتبقى على أنك الحمد لله ما حصل لك كبير ضرر، حتى وإن فقد عليك شيء نفيس أبقى لك الله عز وجل خيرا كثيرا. الذي يليه أمر الفتن، وفي الحقيقة هي كثيرة متلاطمة، لكن إن استطعت التغافل عنها وعدم المبالاة بها، وما رأيت من منكر أنكرته ومضيت، ومن خطأ بينته استمررت، ومن أيضا زلل نبهت عليه ولا تشغل عن العلم، هذا جيد. وهذا الذي سار عليه أئمتنا رحمة الله عليهم، فتراهم إن جاءت بدعة أو جاءت فتنة نبهوا عليها وهم مع العلم لا يشغلون عنه، بل علم زادهم وراحتهم. وقد أيضا الأمر الآخر احذر مما تصرف به من جانب الغي والبعد عن الرشد والإعراض عن الهدى، اتخذ الهدى سبيلا واجتنب الرداء والفتن، هذا من أسباب التوفيق ومن أسباب السداد والفتح من الله سبحانه وتعالى. واعلم أن من أقبل على عبادة الله علما وعملا وهدى أن هذا من أسباب توفير الخير له، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال الله عز وجل تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، حديث قدسي. وقال الله إن الله يدافع عن الذين آمنوا، هذا عمل صالح من الإيمان وانشغال بالإيمان وما كان داخلا في مسمى. وهكذا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ما أخذ منكم، والحمد لله. فلو تسلط مثلا على الإنسان الفتن والمشاكل، وين رايحين بالمرأة؟ ماذا يصنعون؟ كيف إلى هذا المستوى الآن؟ نعم يفتنون المرأة ويفتنون ما هي فيه ومن حين إلى آخر، وهم يخرجونها من خدرها ويفتنونها ماذا يصنعون بالبلاد أيضا؟ معنا الآن حزب يهودي يحكمنا يهودي بعد أيام من سائر من يحكم البلاد على ما تقدم، منهم رافضي ومنهم يهودي ومنهم ومنهم إلى آخره، وأمثال هذا يشغلك، ولكن الأمر لله سبحانه وتعالى، لله الأمر من قبل ومن بعد، لله الأمر من قبل ومن بعد، ولا يجري في كون الله وأرض الله إلا ما علمه الله سبحانه، فمنه ما أراده كونا ومنه ما أراده كونا وشرعا، والله يعلم المفسد من المصلح. ولو قال الله سبحانه وإن شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، جهالا. قال النووي رحمه الله يقبض بقبض العلم حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا الحديث يبين أن المراد بقبض العلم في الأحاديث السابقة المطلقة ليس هو محوه عن صدور حفاظه، ولكن معناه أنه يموت حملته ويتخذ الناس جهالا يحكمون بجهالاتهم فيضلون ويضلون على ظهر الحديث. هي بلوى من ترأس الجهال على المسلمين والسفهاء على المسلمين، ماذا يتوقع من شر؟ يتوقع ما أبانه رسول الله صلى الله عليه وسلم الضلال، ضلوا أضلوا، وفيها أن من ضل أضل غيره، وفيها أن من أفتى بغير علم أخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا، أفتى بغير علم ولا هدى ضل وأضل، وأن الفتية بغير علم ضلال على المفتي والمفتى، على المفتي والمستفتي ضلال. وفيها أهمية العناية بالعلم من حيث أنه سد مانع للضلال بإذن الله عز وجل عن الأمة، وفيه أهمية العلماء وأن زوالهم زوال نعمة، ووجود الجهال وجود نقمة، وفيه أن الترأس يسعى له أكثر ما يسعى له الجهال، فهم الذين ديدنهم الترأس بغير جدارة لذلك الترأس. وفي هذا دلالة على أن هذا لا يكون إلا في حين لم يبق عالما، لم حتى إذا لم يترك عالما، بقيت الساحة للجهال، الدنيا الأرض كلها للجهال. أما إن كان يبقى من يقوم لله بحجة فالخير لا يزال حاصلا، هذا حال زمان ليس فيه أي عالم، وهو حال علامة الساعة الكبرى، هذا من علامة الساعة الكبرى عند زوال الطائفة المنصورة بالعلم، المنصورة بالحجة، المنصورة بالحق، ولا يبقى منهم أحد، والطائفة تصدق ولو على واحد لكن ما يبقى أحد، ويبقى شرار الناس على وجه الأرض عليهم تقوم الساعة. وفيه دلالة أن الله عز وجل يقبض العلم عند عدم تعظيمه، يقبضه إما بقبض أوعيته، وإما إذا قبضه وصرف عنه بعض خلقه لعدم تعظيمه له. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وفيه أيضا أن من شغل عن العلم بغيره، شغل عن العلم بغيره، أن هذا نوع من انتزاع العلم عنهم، لأن العلم يزداد بالعلم والخير يزداد بالخير، والإنصراف عنه يزداد به الشر، ما يزداد به الخير. وأن العلم في الناس في بني آدم، وهكذا في الجن منهم نذر، قوله ينتزعه من الناس يصدق على الجن والإنس. واتخذ الناس رؤوسا جهالا، اتخاذ الناس لكونهم يقبلون رئاسته لا على أنهم انتخبوه، فإن هذا ليس من شرعنا، لكن اتخذوه كما يتخذ الرؤساء فيما كان قبل من الأمراء وغيرهم. واحتياج الناس إلى رؤساء يضبطون شؤونهم، وإلا صاروا هملا من المفتين أو من الأمراء، فإن كان لهم أمراء ولا مفتين فهم أشد أسوأ حالا. من الذي يبين الأمير ومن الذي يبين المجتمع دين الله؟ وإن كان لهم علماء وليس لهم أمراء في ذلك البلد أيضا فتنة، يحصل القتل وقطع الطرق، ولا يستطيع العلماء أن يمنعوا الناس إلا بمجرد التذكير والتخويف، وإنما يجتمع الخير باجتماع العلم وسطوة الأمير حتى يبين الحق وينفذ. عالم يبين الحق والأمير ينفذه ويوضحه ويلزم الناس به. وفي الحقيقة الترأس للجهال وتولي زمام الأمور مثل هذه الأمور الآن، الحوارات والانتخابات والديمقراطيات وغير ذلك، هذه لا ينتج عنها عن ولايتها إلا من أردأ الناس غالبا الذين هم مكلفون من جهات أعداء للإسلام. قال حدثنا أبو الربيع العتقي قال حدثنا حماد يعني ابن زيد حا وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عباد بن عباد وأبو معاوية حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس وأبو أسامة وابن نمير وعبده حا وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حا وحدثنا محمد حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حا وحدثني أبو بكر النافع قال حدثنا عمرو بن علي حا وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعب بن الحجاج كلهم أبو معاوية وحماد بن زيد حماد وأبو معاوية ووكيع بن الجراح وابن إدريس وأبو أسامة وابن نمير وعبده بن نمير وعبده وسفيان وعمر بن علي وشعبة بن الحجاج عشرة هكذا، يحيى بن سعيد نعم أيضا الثاني عشر. فينظر لك هذا الحديث الآن أين توارد؟ كلهم تواردوا عند هشام، هشام بن عروة عن أبيه، هشام إمام، قلت هشام شيخ الإسلام ولكن عظم الله الأجر فيك يا ابن قطان، هذا ترجمة هشام عن عبد الله بن عمرو بن العاص. هؤلاء 12 واحدا ثقات أئمة يروون الحديث عن هذا الشيخ لهم، عن هشام، عن هذا الشيخ في هذا الحديث هشام، كلهم يقول حدثنا هشام هشام، يصل به إلى هشام. فمثل هذا الحديث غاية الطمأنينة متفق عليه، وربما كان في البخاري أيضا من طرق له وفي المسانيد والسنن وفي المعاجم غير هذه الطرق إلى هشام، وقد يتابع هشام في بعض المواطن أيضا إن صحت الطريق إلى غيره، إلى متابعين غيره أو إلى غيره، إلى عبد الله بن عمرو. فيجعل القارئ له في غاية الطمأنينة أن هذا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الطرق ما أتت عفوية، ما جاءت إلا بتعب ورحلات وتلقي وسماع لها والتماسها من مكان إلى آخر، في هذا الحديث وفي غيره. وإذا اجتمع للمحدث هذه الطرق يكون فيه يعني غاية الطمأنينة، إذا لم أجد الحديث من 20 طريقا فأنا فيه يتيم، فما يكون يعني مستريحا إلا إذا وجده من عدة طرق. هشام بن عروة مظهر في الميزان، لا كسر. لعله في الميزان الكلام، وإلا فهو هنا في ترجمته قال: قلت لابن معين هشام أحب إليك عن أبيه والزهري، قال كلاهما ولم يفضل. وقال الحديث يعني أبو حاتم ثقة إمام في الحديث، قال ابن سعد سعد يعني ما ثبتا كثير، كان ثبتا كثير الحديث حجة ثقة ثبت لم ينكر عليه شيء إلا بعدما صار إلى العراق، فإنهم بسط في الرواية عن أبيه فأنكر عليه ذلك أهل بلده، والذين رأى أن هشام تسهل لأهل العراق أنه كان يحدث عن أبيه إلا بما سمعه منه، فكان تسهله أنه أرسل عن أبيه مما كان يسمعه من غير أبيه عن أبيه. جيد. ومن الطرق الآتية متابعة هشام أيضا بدون تكلف التماسها في مساند أو معاجم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن حمران عن عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي جعفر عن عمر بن الحكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشام بن عروة. قال حدثنا حرمل بن يحيى التجيبي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني أبو شريح أن أبا الأسود حدثه عن عروة بن الزبير قال قالت لي عائشة يا ابن أختي بلغني أن عبد الله بن عمرو مار بنا إلى الحج، فلقه فاسأله فإنه قد حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا. قال فلقيته سألته عن أشياء يذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عروة فكان فيما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم ويبقي في الناس رؤوسا جهالا يفتنونهم بغير علم فيضلون ويضلون يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. قال عروة فلما حدثت عائشة بذلك أعظمت ذلك وأنكرته، قالت أحدثك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال عروة حتى إذا كان قابل قالت له إن ابن عمر وقد قدم فلقه بن عمرو ثم فاتحه هل تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم؟ قال فلقيته فسألته فذكره لي نحو ما حدثني به من مرته الأولى، يعني ما أزل ضابطا له. قال عروة فلما أخبرتها بذلك قالت ما أحسبه إلا قد صدق، أراه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص، يعني هذا يدل على الضبط عند المحدثين على ضبط الصدر. أي يكثر من هذا، نعم يقول هذا إذا مر بث مثل هذه الطرق يقول هذا تقسم بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. 13 الراوي عن عروة عن هشام، وهنا أيضا 12 وهذا